بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد سبق الحديث في الدرس الماضي عن مسائل تتعلق بكتاب الجنازة والميت وما يصل إليه، وتحدثنا عن بكاء أهل الميت عليه، وهل يعذب بذلك أم لا، وأقوال العلماء في هذا، وأن بعضهم قال إنه يعذب إذا كان النوح والبكاء من طريقته وأقر أهله عليه في حياته، وكذلك قال بعضهم إذا وصى بأن يناح عليه بعد موته فنفذت وصيته، وكذلك إذا كان يعلم أن أهله يفعلونه ولم ينكر ذلك عليهم. وقال بعضهم إن معنى التعذيب تألم الميت بما يقع من أهله من النياحة وغيرها، وأن هناك رواية في حديث من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه فيها يوم القيامة، وأنه عذاب حقيقي وليس مجرد التألم. ولذلك قال بعضهم إن الأحاديث تحمل على ظاهرها، وقلنا بأنه ينبغي علينا أن نوصي أهالينا بعدم النياحة والرضا بقضاء الله وقدره، وأما البكاء العادي أو بدمع العين فلا حرج فيه ولا بأس فيه، وهذا من مقتضى الطبيعة والخلقة والجبلة البشرية أن الإنسان يتأثر لفقد عزيز عليه وأنه يبكي وأن دموعه تسيل، ولا حرج في هذا، وإنما الحرج في الصياح الزعيق، لطم الخدود، ضرب الرأس، شق الثوب، قطع الشعر أو حلق الشعر، الدعاء بالويل والثبور والخراب، وكذلك ندب الميت مثل وسنداه وجبلاه ونحو ذلك. فإذا خلى البكاء من المحرمات القولية والفعلية فإن هذا لا حرج فيه. ثم تحدثنا عن الأشياء التي تنفع الميت بعد موته، وما الذي ينتفع به، ما الذي يصل إليه، وقلنا الأصل إن الإنسان إذا مات انقطع عمله من هذه الدنيا، كما قال الله سبحانه وتعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وكذلك قال عليه الصلاة والسلام لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا، رواه مسلم. فهذا هو الأصل، الأصل ليس للإنسان إلا ما سعى، الأصل إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، ولكن هناك استثناءات وردت في الشريعة، فنحن لا نخرج عن الأصل إلا بدليل. الأصل أنت يا أيها الإنسان لا ينفعك إلا ما عملته، وما لم تعمله لا تنتفع به، ليس من عملك، لكن قد دلت أدلة على وصول أشياء للميت من غير عمله، فما هي هذه الأدلة وما هي هذه الأمور التي تصل إليه؟ أولا، كل طاعة فعلها الإنسان في حياته وبقي أثرها مستمرا بعد موته فإن نفعا يصل إليه ما دامت قائمة وأثرها موجود، وهذا في الحقيقة لا يخرج عن الأصل، لأنه من عمل الإنسان، عمل مستمر أثره بعد الموت، فيكون إذن من باب التنبيه أن الأثر المستمر بعد الموت يصل الإنسان أجره، أليس هو الذي عمل؟ أليس هذا من كسبه؟ ألم يقم به في حياته؟ فمن فضل الله عليه أنه وفقه لعمل يكون له أثر بعد موته، فيستمر أجره بعد الموت لاستمرار الأثر. ومما يدل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان قطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وهذه الأمور الثلاثة ما هو أولها؟ الصدقة الجارية، الصدقة التي تصدق بها هو في حياته وليس ما عمله له غيره من الصدقات بعد مماته، لأن هذا يدخل تحت مسألة أخرى. لكن الآن موضوع الأعمال التي يقوم بها الإنسان ويدخل ويأتيه أجرها بعد موته: صدقة هو قام بها، بنى مسجدا، حفر بئرا، علم علما، أجرى نهرا، عمل طريقا، سواه، سوى طريقا ونحو ذلك. وأيضا العلم الذي ينتفع به، وهذا أكثرها تأثيرا وأجرا. أو ولد صالح يدعو له، لأنه هو الذي أنجبه والذي رباه. قال العز بن عبد السلام رحمه الله: لا يثاب الإنسان ولا يعاقب إلا على كسبه وإكسابه، ولا يكون إلا بمباشرة أو بسبب قريب أو بعيد، بس المؤمن يكون في سبب، حصل منه سبب. ثانيا، من الأمور التي ينتفع بها الميت بعد موته الدعاء له والاستغفار، سواء من ابنه أو قريبه أو أجنبي عنه. هذا الآن عمل ليس من عمله. صحيح قد تدعو إليه أعماله بطريق غير مباشر، يعني مثلا النفوس جبلت على الترحم على الناس، أصحاب البر والإحسان والمعروف والخير، فهؤلاء الدعاء لهم ليس كالدعاء لغيرهم، ليس كالدعاء لغيرهم مما ليس معروفا بذلك. فجزء على الأقل من هذا الموضوع، وهو دعاء غيره له، قد يكون له تسبب فيه من جهة أنه كان له سيرة حسنة، حتى من قرأ تاريخه بعد موته ودعا له بسبب أعماله، فجاءه شيء بطريق غير مباشر، لكن في تسبب منه هو، قريب أو بعيد، لكن في تسبب منه هو. بعض العلماء يحجون عن بعض، مثلا ذكروا أن بعض أهل العلم من المعاصرين حجة عن الحافظ بن عبد البر، فقيل له: يعني لماذا؟ قال: من كثرة ما استفدت من كتبه. فهذه مثلا، أو الأدعية، إذا واحد قال: فلان غفر الله له، فلان الإمام أحمد رحمه الله، قال أبو حنيف رحمه الله، قال مالك رحمه الله، قال فلان، حتى نحن لما نقول مثلا فلان عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا دعاء. ما الذي تسبب به روايته؟ ما الذي تسبب بالترحم على هؤلاء العلماء علمهم؟ ما الذي تسبب بفعل بعض الطاعات لهم أثرهم الحسن؟ قد وأيضا يعني مثلا أصحاب البر والمعروف، مثلا إذا مروا في طريق قالوا: هذا مسجد بناه فلان رحمه الله، هذه مدرسة مثلا بناها فلان رحمه الله. والذين يقرؤون التاريخ: هذه بلاد فتحها فلان رحمه الله. هذا التسبب من شيء فعله الميت، من سيرة حسنة أو عمل فاضل أو معروف إحسان جعلهم يدعون له بعد موته. وبعض أدعية الأبناء أو الأولاد للآباء والأمهات من هذا: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. أو هو يعني يرى فضل أبيه عليه فلا يزال يترحم عليه. لكن هناك أيضا قسم آخر من الأدعية هذه لم يكن الميت لم يكن للميت تسبب فيه بشكل مباشر. فمثلا واحد قد يدعو لأبيه مع أنه ما رآه، مات أبوه وأمه حامل به، مات أبوه وهو جنين في بطن أمه، فهو يدعو لأبيه لا لمعروف فعله الأب أو هو يراه مثلا أحس بشيء، لكن لما أوصته الشريعة بذلك، فينتفع الأب بالدعاء. مثلا نحن نقول ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الآن هذه الأدعية ممكن يعني ينتفع بها أموات ما مثلا عملوا أعمالا جلبت لهم أدعية، إلا إيش؟ الإيمان الذي جعل الرابطة بينهم وبين الذين يدعون لهم. فيمكن أن يقال إن التسبب حصل من جهة الإيمان، الرابطة العامة من الإيمان التي بين المدعو له والداعي، فانتفعت مثلا، انتفع هذا الميت بدعاء بسبب إيمانه، لو ما كان مؤمن كان ما وصلت له هذه الأدعية، لأن الأدعية هذه مخصوصة بالمؤمنين والمؤمنات، وهذا من عمله الذي أدخله. ألا ترى كم يصيب الرجل الصالح والمرأة الصالحة من الدعاء الحسن الجميل، وملايين الملايين في العالم تلهج ألسنتهم في الصلاة بقول في التحيات السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإذا صلاحهم تسبب في دخولهم بهذا الدعاء. طيب، من الأمور إذن التي ينتفع بها الميت بعد موته الدعاء له والاستغفار، سواء من ابنه أو قريبه أو أجنبي عنه. وانتفاع الميت بدعاء غيره مجمع عليه بين العلماء، ولكن هذه المسألة أيضا ليست من باب إهداء الثواب، لأن الداعي لا يهدي ثواب عمله للميت، بل يطلب من الله أن يرحم فلانا ويغفر له ويخفف عنه، والله سبحانه وتعالى يستجيب. قد نعم يقع عائق عن الاستجابة، لكن الأصل أنه تعالى يستجيب من دعاه. طيب، هذا بالنسبة لموضوع انتفاع الميت بدعاء غيره، فهي ليست من باب إهداء الثواب، لأن الداعي لا يهدي ثواب عمله للميت، بل يطلب من الله أن يرحم فلانا ويغفر له، فإن استجاب الله هذا الدعاء فقد انتفع الميت بذلك. ثالثا، من الأمور التي ينتفع بها الميت من عمل غيره الصدقة عنه، وفي ذلك أحاديث كثيرة، من أشهرها عن سعد بن عبادة رضي الله عنه حين توفيت أمه وهو غائب عنها، فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، أينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم. قال فإني أشهدك أن حائط المخراف صدقة عليها. متفق عليه. ونقل الإمام النووي رحمه الله إجماع العلماء على انتفاع الميت بالصدقة عنه، وكذلك قال شيخ الإسلام ولا إما اتفقوا على أن الصدقة تصل إلى الميت. رابعا، مما ينفع الميت أداء الواجبات المالية التي عليه، من الزكاة مثلا من حقوق الله والكفارات والنذور، أو من حقوق العباد كقضاء الدين ونحو ذلك. طبعا مثل ايش التحلل من المظلوم، مثلا مات ظالم او مات شخص كان له تجاوزات فذهب اولاده او اصحابه الى بعض مثل المظلومين وقالوا نريدكم ان تحللوا ميتنا، نريدكم ان تسمحوا وتتجاوزوا عنه، نريدكم ان تسامحوه. هذا ينفع الميت ولا لا اذا سامحوه؟ ينفع. فماذا، ما العمل الذي قام به هؤلاء؟ طلب التحلل، طلب التجاوز عن حقوق هي للمخلوقين كانت على هذا الميت. طيب، إذن مما ينفع الإنسان بعد موته أيضا الصدقة عنه، ووضع الحقوق تنازل عنها من المخلوقين، وبعض المظلومين قد يفعلون ذلك بدون طلب، يعني من رقة قلوبهم ومن سلامتها أنهم إذا سمعوا بظالم مات ظلمهم قالوا يعني ماذا، يعني لماذا يعذب بسببنا؟ نعم هو ظالم والأجر الذي نناله من الله أكثر لو عفونا، أكثر من القصاص الذي سنأخذ من حسناته يوم القيامة به، فنحن سنسامحه. فيشهدون الله على أنهم قد أحلوه مما من الشيء الذي ظلمهم به. طيب، هذا يفيد الميت، ينتفع بذلك بلا ريب. ولما قال عليه الصلاة والسلام الآن حين بردت عليه جلدته أو جلده، الآن لما سددت عنه الدين، قضيت عنه الدين، انتفع بزوال أذى، بزوال عذاب في قبره، حرارة. طيب، لازلنا طبعا ما وصلنا إلى مسألة إهداء الثواب، نحن الآن نتكلم على قضية الانتفاع الميت، ينتفع بأي شيء. رابعا، مما ينفع الميت أداء الواجبات المالية التي عليه كما ذكرنا. خامسا، وكذلك ينتفع بأداء غيره بعض العبادات البدنية الواجبة عليه، وهي الصوم والحج والعمرة والاعتكاف والنذور. وهذه الأعمال عندما يقوم بها إنسان عن الميت فهي ليست أيضا من باب إهداء الثواب، بل هي من باب النيابة، أي القيام بالفعل بنية أن يكون عن فلان حتى يسقط عنه الواجب، يعني دين الله عز وجل، وتبرأ ذمته منه. أما الحج فلحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حج عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ أقض الله فالله أحق بالوفاء، رواه البخاري. أما الصوم فقد دل عليه حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه. طبعا العلماء لهم في هذا الحديث كلام، يعني في قضية هل ينفعه أن يصام عنه النذر فقط أو داخل فيها الكفارات فيها صيام، طيب هل يدخل فيها ما تركه من رمضان أو من صيام آخر واجب، مثلا فدية الحج، فدية شيء تركه في الحج ما كان عنده، مثلا ما يهدي أو يفدي فصام بعضا وترك بعضا أو ما صام. المهم هذه الصيامات الواجبة هل ينتفع بقيام بعض أوليائه أو غيرهم بصيامها عنه؟ ولازلنا لا نتكلم الآن، لم نتكلم حتى الآن عن قضية إهداء الثواب، هذه قضاء ديون. فقال بعض العلماء نعم، ينفعه ذلك. أما الاعتكاف المنذور فقد روى ابن أبي شيبة في المصنف عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أمه نذرت أن تعتكف 10 أيام فماتت ولم تعتكف، فقال ابن عباس اعتكف عن أمك. طيب، هذا بالنسبة للاعتكافات المنذورة. طبعا قضاء نذره عموما، يعني مثلا نذر شاة، نذر مالا، نذر صياما، نذر حجا، نذر عمرة، نذر اعتكافا، لكن ماذا لو نذر صلاة؟ ماذا لو مات الميت وعليه صلوات واجبة ما صلاها؟ لأن قد تكون صلوات فريضة، قد تكون صلوات منذورة، فهل ينفعه أن يؤديها عنه الأحياء؟ مذهب جمهور الفقهاء عدم صحة الصلاة عن الميت سواء تركها لعذر أو لغير عذر، لأن بعض الناس قد يتركها من جهل في آخر عمره، يصاب بمرض نسأل الله السلامة والعافية، فيدخل المستشفى، قد يجرون له عملية وهو يرى الدم يخرج منه أو نجاسات أخرى، والثوب ملوث والفراش ما يستطيع أن يذهب لدورة المياه للوضوء، فيجهل حكم الصلاة على أي حال بحسب الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يجهل مثل هذا فيقول أقضيها بعد ما أطلع من المستشفى فيموت. قضية الصلاة عنه جمهور الفقهاء لا يرون صحتها. وفي موطأ مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر، طبعا هذه من بلاغات مالك رحمه الله، كان يسأل هل يصوم أحد عن أحد أو يصلي أحد عن أحد، فيقول لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد. وعن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، وهذا في السنن الكبرى للنسائي رحمه الله. طيب، لما قلنا جمهور الفقهاء قالوا بعدم صحة قضاء الصلاة عن الميت أيا كانت، طيب من قابلهم؟ الحنابلة قالوا يصح أن يصلي مسلم عن الميت الصلاة المنذورة فقط. قال ابن خذامة رحمه الله من نذر حجا أو صياما أو صدقة أو عتقا أو اعتكافا أو صلاة أو غيره من الطاعات ومات، ومات قبل فعله فعله الولي عنه. هذا في المغني لابن قدامة رحمه الله. وقد جاء في صحيح البخاري تعليقا وأمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء فقال صلي عنها، اذهبي إلى قباء وصلي عن أمك الصلاة التي نذرتها. وقال ابن عباس نحوه، وحمل الآثار الواردة لا يصلي أحد عن أحد الحنابلة، يعني حملوا هذا النهي على صلاة الحي عن الحي، وقالوا نحن نقول الآن صلاة حي عن ميت الصلاة المنذورة فقط، ما نقول يقضي عنه الفرائض. طيب، من الأشياء الآن التي نتكلم عن وصولها إلى الميت أو عدم وصولها إهداء الثواب. هذه مسألة دقيقة حصل فيها خلاف بين أهل العلم، وهي من مسائل التي يجرب فيها طالب العلم فهمه ويمعن النظر لدقتها. هل يصح لإنسان أن يقوم بطاعة من الطاعات وعبادة من العبادات بنفسه هو ويهدي ثوابها لميت؟ مثال ذلك أن يقرأ شيئا من القرآن هو بنفسه ويهدي ثواب ذلك إلى ميت، يصوم، يحج، يضحي ويهدي ثواب طاعته للميت. هذه المسألة التي تعرف عند الفقهاء بإهداء الثواب، إهداء ثواب الأعمال. هذه المسألة التي وقع فيها للعلماء أقوال ومناقشات، وهذه المسألة تختلف عن مسألة النيابة عن الميت ببعض العبادات. يعني في يعني هنا ملاحظة مهمة، في فرق بين أن الميت ما حج فنحن نحج عنه مثلا من ماله، وبين أن واحد يحج وقد حج أبوه مثلا ويهدي ثواب حجه لأبيه. لأن باب الإهداء أوسع من باب النيابة، فإذا ما حج الميت الفريضة فنأخذ من ماله نفقة حجة فريضة ويقوم واحد بالحج عنه، هذا ما هو؟ إهداء أم نيابة؟ ها، نيابة. إذن هذا ينوب عن الميت في الحج، ولذلك قالوا يعني هل يجوز أن ينوب عنه من غير بلده أو لابد أن ينوب عنه من بلده، وهل يشترط أن يكون البلد أبعد أو أقرب؟ هذه مسألة النيابة. النيابة أن يقوم شخص بفعل العبادة عن شخص آخر، كأن يضحي عنه أو يزكي عنه أو يحج عنه ونحو ذلك. هذه جائزة في أعمال مخصوصة وردت بها نصوص، اللي هي النيابة عن الميت في الأعمال. لكن نحن الآن لا نتكلم عن قضية النيابة، وإنما نتكلم عن مسألة الإهداء. والإهداء المقصود به أن يفعل الحي طاعة من الطاعات عن نفسه، ما هو نيابة عن الميت، ويفعلها عن نفسه، ويهدي ثوابها، ينوي إهداء ثوابها إلى غيره. فإذا النيابة التي وردت في أشياء محددة كالحج عن الميت والصيام الواجب عن الميت شيء، والإهداء شيء آخر، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والنيابة إنما تجوز في مواضع مخصوصة بخلاف الإهداء. جامع المسائل. ومسألة الإهداء هذه وقع فيها خلاف كبير بين العلماء على قولين مشهورين. القول الأول يرى أن الإهداء عمل غير مشروع ولا يصل الثواب إذا أهداه لا لحي ولا لميت، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك والإمام الشافعي ورحمهما الله. ما حجة هذا القول؟ قالوا: الأصل في العبادات التوقيف، ولم يرد في النصوص الشرعية أن يهدي العامل ثواب عمله لغيره. طبعا هذه مسألة ترى فيها يعني فيها معاني، يعني مثلا ممكن يقال أنت مستغني، أنت مستغني يعني ما شاء الله توزع حسنات، أنت مستغني. طيب يعني فيها أحيانا فيها معاني يعني أشياء إيمانية، أنت تملك الثواب، الثواب على كيفك توزعه لفلان كذا ولفلان، وما أدراك أن يكون لك ثواب، يمكن يكون عليك عقاب. واحد يعمل عمل بدعة ولا رياء، بدل ما يكسب ثواب يكسب عقاب، توزع على الإيش؟ عقاب. الشاهد المسألة هذه فيها معاني، يعني فيها معاني إيمانية أيضا، وليست مسألة يعني ما هي فقط فقهية، فيها يدخل فيها أشياء يعني معاني ينبغي أن تلاحظ. على أي حال، قلنا مثلا الإمام مالك والشافعي عدم صحة إهداء ثواب الأعمال لا لحي ولا لميت. قال الشاطبي رحمه الله: الهبة إنما صحت في الشريعة في شيء مخصوص وهو المال، وأما في ثواب الأعمال فلا، وإذا لم يكن لها دليل فلا يصح القول بها. الموافقات. قالوا: النصوص الشرعية تدل على أن الأصل أن لا ينتفع بثواب العمل إلا العامل، وليس للإنسان إلا ما سعى، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله عند قوله تعالى: وليس للإنسان إلا ما سعى، أي كما لا يحمل عليه وزر غيره كذلك لا يحصل من الأجر إلا ما كسبه هو لنفسه. قال ابن كثير رحمه الله: ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله تعالى ومن اتبعه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى، لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم، ولهذا لم يندب إليه ولم يندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يندب إليه أمته، ولا حثهم عليه، ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء. قال: ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وباب القربات يقتصر فيه على النصوص، ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء. فأما الدعاء والصدقة فذاك مجمع على وصولهما ومنصوص من الشارع عليهما. انتهى من تفسير ابن كثير. قالوا: إن هذا العمل لا يصح، لأن الإهداء ينافي المقصود من العبادات، تحقيق المقصود يتنافى. كيف؟ قالوا: المقصود من العبادات الخضوع له والتذلل له سبحانه. قال الشاطبي رحمه الله: مقصود العبادات الخضوع لله والتوجه إليه والتذلل بين يديه والانقياد تحت حكمه وعمارة القلب بذكره، حتى يكون العبد بقلبه وجوارحه حاضرا مع الله ومراقبا له غير غافل عنه، وأن يكون ساعيا في مرضاته وما يقرب إليه بحسب طاقته. والنيابة تنافي هذا المقصود وتضاده، لأن معنى ذلك أن لا يكون العبد عبدا، ولا المطلوب بالخضوع والتوجه خاضعا ولا متوجها. إذا ناب غيره عنه في ذلك، وإذا قام عنه غيره في ذلك مقامه. انتهى من الموافقات. وكذلك قالوا: لو صح إهداء ثواب الطاعات في الأعمال البدنية لصح في الأعمال القلبية أيضا، خلاص اطردوها، دخلوا كل الأعمال، خلاص حط الرجاء، قول: وأنا أجعل ثواب رجائي للميت، وأجعل ثواب محبتي لله للميت، وأجعل ثواب خوفي من الله للميت، وأجعل ثواب حيائي من الله للميت، وأجعل ثواب صدقي مع الله للميت، حطه في الأعمال القلبية وأجعل ثواب خشوعي للميت يصح؟ قالوا فكذلك إذا لم يصح في الأعمال القلبية لم يصح في عمل الجوارح، وأصلا هذا مرتبط بهذا، ما في عمل جوارح عليه ثواب إلا هو مرتبط بعمل قلبي على الأقل الإخلاص. فقال الشاطبي رحمه الله يعني في هذه الأعمال أنه هل تصح أن يهدي إليه كالإيمان وغيره من الصبر والشكر والرضا والتوكل والخوف والرجاء وما أشبه ذلك. فقالوا أن هذه الأعمال القلبية لا يجوز إهداء ثوابها إجماعا حتى عند الآخرين ما يجوز، فكذلك الأعمال أعمال الجوارح. قال القرافي رحمه الله القربات باعتبار وصول ثوابها للغير وعدم وصول ثوابها للغير ثلاثة أقسام. القسم الأول ما اتفق الناس أن الله حجر على عباده في ثوابه ولم يجعل لهم نقله لغيرهم كالإيمان والتوحيد والإجلال والتعظيم لله سبحانه وتعالى الفروق. وقالوا أيضا الآن كلام من هذا؟ المانعين ولا المبيحين؟ المانعين. قالوا إن الثواب مجرد تفضل من الله تعالى على العامل، وإذا كان ذلك كذلك فإن الثواب نفسه ليس للعامل فيه نظر ولا اختيار، الله هو الذي يثيب أو لا يثيب، الله يثيب قليلا أو كثيرا وليس في يد العبد شيء من هذا. يعني أنت لما تقول أهدي ثواب يعني أنت تتصرف في ما لا تملك، أنت تملك الثواب خلاص هذا إلى الله، هو يثيب ولا ما يثيب ويعطي كم يعطي حسنات هذا له، فأنت ما تتصرف في ملك غيرك، هذا إلى الله وشأنه إلى الله وهو بيد الله. فلا يصح في تصرف العبد لأن التصرف من توابع الملك الاختياري وليس في الجزاء، ذلك فلا يصح للعامل تصرف فيما لا يملك كما لا يصح لغيره. هذا كلام الإمام الشاطبي في الموافقات. طبعا عرفنا الآن يعني ماذا في المذاهب الأربعة من جهة المانعين، وقال بهذا القول هذا منع إهداء الثواب من المعاصرين علماء اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله والشيخ عبد الرزاق عفيفي وغيرهما أنه لا يجوز إهداء ثواب الأعمال. طيب عرفنا الآن ما هي أسباب المنع أو بعض حجج القائلين بالمنع، ما هو القول الثاني؟ جواز الإهداء وصحة الإهداء وأنه يشرع إهداء ثواب الأعمال الصالحة للميت أو الحي وأن ذلك يصله وينتفع به، هذا مذهب الحنفية والحنابلة. قال الكاساني رحمه الله من الحنفية إن من صام أو صلى أو تصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات أو الأحياء جاز ذلك ويصل ثوابها إليهم بدائع الصنائع. وقال ابن قدامة رحمه الله وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك إن شاء الله. قال طبعا ابن قدامة ينقل يعني إن هذا إجماع المسلمين، فإنهم في كل عصر ومصر يجتمعون ويقرؤون القرآن ويهدون ثوابه إلى موتاهم من غير نكير المغني. طبعا لعل كلامه رحمه الله في شيء من التسامح، لأن هناك من ينكر وهناك من لا يصحح هذا، وليس كل المسلمين يجتمعون في كل عصر ومصر يقرؤون القرآن ويهدون الثواب، بل وكثير منهم ينكر ذلك ويقول لا تفعلوا. طبعا يعني طالب العلم سينظر في الأقوال يعني وينبغي طبعا أن لا يجعل يرجح شيئا مجرد أن فلان قال به، يعني نحن ينبغي أن عندما نفكر يعني ما هو الراجح أن نتفكر في الأسباب والدواعي والأدلة يعني المرجحات، وليس فقط من قال، من فلان قال خلاص. لا، طالب العلم ينبغي أن يتدبر، تأمل. فمثلا القول بالجواز قال به شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم نصره في كتاب الروح. الآن مجرد أن نعرف من الذي قال بصحة هذا، وقال شيخ الإسلام فلا نزاع بين علماء السنة والجماعة في وصول ثواب العبادات المالية. شوف لاحظ كلام شيخ الإسلام، المالية، وهذا يتفق معه المانعون ولا لا؟ يتفقون، المالية يتفقون. طبعا المانعون يقولون ليش تصل الأشياء المالية؟ لأن هي أعمال، لأن ممكن واحد يحاجهم يقول لهم طيب الصدقة ليست عملا ليش؟ فقالوا هذه عليها دليل مخصوص. نعم، المانعون قالوا المالية نحن نقول بوصول الأشياء المالية لورود الدليل المخصوص في الصدقة والعتق. شيخ الإسلام قال فلا نزاع بين علماء السنة والجماعة في وصول ثواب العبادات المالية كالصدقة والعتق، ثم قال كما يصل إليه أيضا الدعاء والاستغفار. لكن هنا الدعاء والاستغفار هذا ما هو إهداء ثواب، أنت تسأل الله أن يرحمه، تسأل الله أن يغفر له، وهذا قد وردت عليه الأدلة الكثيرة بالترحم والاستغفار للأموات، لكن ما هو إهداء ثواب. طيب، قال والصلاة عليه صلاة الجنازة والدعاء عند قبره، وهذه كلها متفق عليها، شيخ الإسلام هو ذكر المقدمة المتفق عليها. قال وتنازعوا في وصول الأعمال البدنية كالصوم والصلاة والقراءة. فإذا هو أولا ساق ما المتفق عليه، وهذا ما في إشكال حتى عند المانعين، كل هذه الأشياء الماضية يصححون ويقولون بها، المالية كالصدقة والعتق والدعاء والاستغفار وصلاة الجنازة عليه والدعاء له عند قبره كلها من الدعاء، حتى الاستغفار دعاء، اللهم اغفر له. طيب، قال وتنازعوا في وصول الأعمال البدنية كالصوم والصلاة والقراءة، قراءة القرآن مثلا، والصواب أن الجميع يصل إليه، وهذا مذهب أحمد وأبي حنيفة وطائفة من أصحاب مالك والشافعي، هذا في فتاوى شيخ الإسلام. طبعا الذي قال بهذا القول أيضا اللي هو تصحيح هذا وأنه يصل، المصنف رحمه الله الذي نشرح كتابه الآن الشيخ عبد الرحمن السعدي، قال وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لحي أو ميت مسلم نفعه ذلك. واختاروا من المعاصرين الشيخ بن عثيمين رحمه الله، طبعا خلافا لعلماء اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله، فإنهم تابعوا مذهب مالك والشافعي، وهذا طبعا مما يشهد ب إنصاف الشيخ رحمه الله، أنه ما هو متعصب لمذهب الحنابلة، ولما رأى أن الأرجح مذهب مالك والشافعي في المنع تبعه، أقصد الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله. طيب، المبيحون والمصححون الذين يقولون بصحة هذا ويبيحونه اللي هو إهداء الثواب، ما هي حجتهم؟ قالوا القياس على الأعمال التي تصل كالصدقة والدعاء. قال ابن القيم رحمه الله ما هذه الخاصية التي منعت وصول ثواب القرآن واقتضت وصول ثواب هذه الأعمال، وهل هذا إلا تفريق بين المتماثلات؟ كتاب الروح. إذن هو يقول الصدقة بمال ولا قراءة قرآن، ليش لماذا تفرقون بينهم؟ طيب، ويقول يعني قياسا على الدعاء نصحح إهداء ثواب الصلاة له والصيام له وقراءة القرآن له قياسا على الدعاء والصدقة. ما رأيكم يعني ماذا نقول هنا؟ يعني هل كلام القيم رحمه الله مسلم به أو يمكن أن يعترض عليه؟ بماذا؟ وليس للإنسان إلا ما سعى، يعني نعترض بالأصل، وأنه ليس هناك استثناء صحيح. طبعا في كلام الشاطبي رحمه الله فيما سبق أنه ما يجوز القياس في العبادات، أنك تقول بما أن صحت في الصدقة والدعاء. طبعا غير أنه قلنا الدعاء ما هو إهداء ثواب، أنت تطلب من الله أن يرحم الميت، وين إهداء الثواب؟ أنت ما تقول اللهم اجعل ثواب دعائي لفلان، صح؟ ما تقول، أنت تطلب من الله أن يرحم فلان، تطلب من الله أن يغفر لفلان. لو كان مثلا تيجي تقول يعني بعد ما تقول أذكار الصباح والمساء تقول اجعل ثوابها أو تنوي ثوابها الأذكار هذه للميت، لكن ما هي هذه المسألة الآن؟ مسألة أنهم يقيسون على الصدقة والدعاء. القياس على الدعاء في فارق، أو يعني الدعاء ليس إهداء ثواب، الدعاء طلب من الله. ولذلك قال القرافي رحمه الله القياس على الدعاء لا يستقيم، قياس أنك تنوي ثواب الصلاة والصيام وقراءة القرآن للميت قياسه على الدعاء لا يستقيم. ثم بين رحمه الله القرافي سبب ذلك، فقال إن الدعاء يشتمل على أمرين: الأول حصول ما يطلبه الداعي في دعائه كالمغفرة في قوله اللهم اغفر له، وكذلك ثواب الدعاء نفسه، لأن الداعي له ثواب على دعائه وله طلب يطلبه. قال فالأول الذي هو الشيء المطلوب في الدعاء هو الذي يرجى حصوله للميت اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ولا يحصل إلا له، فإن الداعي ما قال اللهم اغفر لي، قال اللهم اغفر له. صحيح الملك يؤمن يقول لك بمثل، لكن هذا الآن فعل الملك، الآن ما ندخله في الموضوع، هذا فعل الملك. لكن فعل الداعي نفسه ما هو؟ طلب الرحمة للميت، طلب المغفرة للميت. قال القرافي رحمه الله فإنه لم يدعو لنفسه، يعني هذا الداعي، وإنما دعا للميت بالمغفرة. الثاني الثواب على هذا الدعاء، يعني أنت عندما تدعو للميت لك أجر على هذا الدعاء ولا لا؟ لك أجر باعتبار عمل صالحا، لكن أنت ترى ما تنوي ثوابه. أنت لما تقول اللهم اغفر لفلان، هل تنوي ثواب الدعاء هذا، ثواب العملية هذه التي تقوم بها أن تنوي الميت؟ لا، أنت ترجو حصول ما تدعو به للميت من المغفرة والرحمة والجنة. قال والثاني وهو الثواب على الدعاء فهو للداعي فقط، وليس للميت من الثواب على الدعاء شيء. فالقياس على الدعاء غلط وخروج من باب إلى باب. القرافي قال لا تقيس إهداء ثواب صلاة وصيام وقراءة قرآن، لا تقيس على الدعاء، الدعاء شيء آخر، وكلام واضح هذا في كتاب الفروق. وكذلك يقال القياس على الصدقة والحج والصوم لا يستقيم، لأن هذه الأفعال إذا عملت عن الميت تعمل من باب النيابة لا من باب إهداء الثواب، فلا تقيس عليها أيضا. يعني الآن إذا جيت تقول أليس قد ثبت الحج عن الميت؟ إذن قراءة القرآن وأهدي ثوابها قياسا على الحج عن الميت، ماذا نقول؟ ما يستقيم. ليش؟ أيوة، الحج نيابة، مات وما حج ناخذ من ماله ونحج، أو واحد تبرع ويحج عنه نيابة حتى يسقط فرض الميت. وأما إهداء الثواب شيء آخر غير النيابة، فلا يقاس هذا على هذا. ويؤيد هذا أن الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لم يسألوه عن إهداء الثواب، ثواب العمل بعده، يعني أحج إن أمي ماتت، أحج عن أعتمر عنها إن أبيك فأحج عنه، قال حج عن أبيك واعتمر، أبوه مات ما حج ولا اعتمر، قال حج عن أبيك واعتمر. فهم ما سألوه عن إهداء الثواب، هو ما يقول، ما قال له أنا أريد أن أحج أنا عن نفسي وأهدي ثوابها للميت، أو أشرك الميت فيه مثلا، كأنه قال لي ولغيري مثلا، لا، ما هو هذا السؤال؟ أحج عنه أعتمر عنه، هذه نيابة وليست إهداء. كما قال سعد رضي الله عنه أينفعها أن أتصدق عنها، ولم يقل أن أهدي لها ثواب ما تصدقت به عن نفسي. وكذلك قول المرأة الأخرى أفأحج عنها، وقول الرجل الآخر أفأحج عن أبي، يعني نيابة. فأجابهم عليه الصلاة والسلام بالإذن في الفعل عن الميت، لا بإهداء ثواب ما عملوه لأنفسهم إلى موتاهم. أنت تعمل، أنت تعمل لنفسك ثم تهدي لغيرك، لا. قال فهذا لا يعرف أنه صلى الله عليه وسلم سئل عنه قط، ولا يعرف عن أحد من الصحابة أنه فعله وقال اللهم اجعل لفلان ثواب عمل المتقدم أو ثواب ما عملته لنفسي. هذا الكلام يقر به ابن القيم رحمه الله كما في كتاب الروح ونقله. فإذا مسألة النيابة تختلف عن مسألة الإهداء. طيب بماذا احتج المبيحون أيضا المجوزون لهذا؟ قالوا بأن الثواب حق للعامل، فبما أن الثواب حق للعامل فإذا وهبه لأخيه المسلم فما المانع؟ كما لا يمنع من هبة المال في الحياة، أني أنا أهب المال لأخي المسلم، طيب بعد ما يموت أهبه من الثواب، وحتى وهو حي إذا أنا مثلا أهب من المال فأهب من الثواب. لكن هذا لما نقول في ثواب للعامل فهو شيء يرجى، يعني يرجى للعامل أن ينال الثواب على هذا العمل وليس ملكا له، والإهداء فرع عن الملكية، فأثبت الملكية حتى نجوز الإهداء. وهذا يفتقر إلى الدليل. قالوا أيضا المانعون ردوا، قالوا ثم لو سلمنا أنه يملك، فأعطونا دليل على أنه يصح له أن يتصرف فيه، لأن هذه قضية، يعني قضية أخروية مسألة الثواب، احنا ما نتكلم الآن عن شيء دنيوي أنه أنت والله تملك هذه تصرف فيها، هذه قضية أخروية. وأن هذا الثواب يعني هل يصح التصرف فيه من هذا العامل ويوزع كما يشاء، اللهم اجعل نصف ثواب ختمتي لأمي ونصفها لأبي، ثلثها لجدي وثلثها لجدتي وثلثها، اجعل، هل هو هكذا؟ يعني هل هذا التوزيع من حق العبد؟ يعني طيب الله وعد وإن شاء الله يأتيك أجر أنت يا أيها العامل، لكن هل يحق لك التصرف فيه؟ طيب ماذا أجاب المجيزون عن الآية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى؟ قالوا هي نفت الاستحقاق لسعي الغير ولم تنفي الانتفاع بسعي الغير، والفرق بينهما بين كما في جامع المسائل ابن تيمية. قال شيخ الإسلام لكن الجواب المحقق في ذلك لكن الجواب المحقق في ذلك أن الله تعالى لم يقل إن الإنسان لا ينتفع إلا بسعي نفسه، وإنما قال ليس للإنسان إلا ما سعى، فهو لا يملك إلا سعيه، لا يملك إلا سعيه، وأما سعي غيره فهو له، كما أن الإنسان لا يملك إلا مال نفسه ونفع نفسه، فمال غيره ونفع غيره هو كذلك للغير، لكن إذا تبرع به الغير جاز، إذا تبرع له الغير بذلك جاز، وهكذا إذا تبرع له الغير بسعيه نفعه الله بذلك، كما ينفعه بدعائه له والصدقة عنه، وهو ينتفع بكل ما يصل إليه من كل مسلم سواء كان من أقاربه أو غيرهم، كما ينتفع بصلاة المصلين عليهم ودعائهم له عند قبره. مجموع الفتاوى. وقال الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسير الآية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى: الآية إنما دلت على نفي ملك الإنسان لغير سعيه، ولم تدل على نفي انتفاعه بسعي غيره، لأنه لم يقل وأن لن ينتفع الإنسان إلا بما سعى، وإنما قال وأن ليس للإنسان، وبين الأمرين فرق ظاهر، لأن سعي الغير ملك لساعيه، إن شاء بذله لغيره فانتفع به ذلك الغير، وإن شاء أبقاه لنفسه. أضواء البيان. طبعا ممكن يقال نحن ما نخالف في مسألة انتفاع الإنسان بعمل الغير، ألا تراه ينتفع بدعاء غيره؟ بل في الحياة، في الحياة ألم يقل بعض السلف: إني أطيل في صلاتي من أجلك، يقول لأحد أولاده: إني أطيل في صلاتي من أجلك، يعني إيش؟ ليحفظك الله بذلك. ألا ترى أن الأحياء ينتفعون بصلاح الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر، فيدرأ الله العذاب عنهم ببركة وجود هؤلاء الصلحاء والأخيار والآمرين الناهين والدعاة، فيستفيد الحي من غير عمله في الحياة. فنحن ما ننفي انتفاع الغير، يعني حتى من الأموات، بعمل غيره مثل الدعاء: اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات. ليس هذا النقاش، النقاش ليس في الانتفاع، النقاش في مسألة خاصة أخص من الانتفاع، وهي إهداء الثواب. فإذا هذا ممكن يجاب على كلامهم، يعني أنه ليس الاعتراض الآن على قضية الانتفاع، يعني كان النقاش الآن في إهداء الثواب. والحاصل أن الشيء الثابت هو النيابة عن الميت بالقيام ببعض الواجبات التي تركها في حياته، هذا يعني متفق عليه مفروغ منه. طيب، وكذلك انتفاعه بالصدقة والدعاء، وهذا متفق عليه مفروغ منه. النزاع وقع في إهداء الطاعات، إهداء ثواب الطاعات للأحياء والأموات، هذا الذي فيه النظر والنقاشات هذه. والثواب بالحقيقة أمر مجهول بيد الله تعالى كأمور الآخرة، يعني مثل مصائر العباد، هذا مين اللي تحت المشيئة ومين اللي لن يدخله الله تحت المشيئة، ومن الذي سيأذن الله بالشفاعة له، ومن الذي لن يأذن الله بالشفاعة له، ومن الذي سيكون في القبضة الناجية من النار أو الخارجة من النار. هذه يقول صاحب تفسير المنار: فإن الثواب أمر مجهول بيد الله تعالى وحده كأمور الآخرة كلها، فإنها من عالم الغيب التي لا مجال للعقل فيها، وما وعد الله تعالى به المؤمنين الصالحين المخلصين له الدين من الثواب على الإيمان والأعمال بشروطها لا يعرفون كنهه ولا مستحقه على سبيل القطع، ولذلك أمروا أن يكونوا بين الخوف والرجاء. ولا يلا نتصور بنينا نحن قطعنا بالثواب وجعلنا نتصرف هذا لفلان وهذا لفلان، طيب نحن أصلا ما نعرف هل فيه ثواب أصلا ولا لا، وفي فتاوى اللجنة الدائمة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم أنه قرأ القرآن ووهب ثوابه للأموات من أقربائه أو من غيرهم، ولو كان ثوابه يصل إليهم لحرص عليه وبينه لأمته لينفع به موتاهم، فإنه عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقد سار الخلفاء الراشدون من بعده وسائر أصحابه على هدي في ذلك رضي الله عنهم، ولا نعلم أحدا منهم أهدى ثواب القرآن لغيره، والخير كل الخير في اتباع هدي صلى الله عليه وسلم وهدي خلفاء الراشدين وسائر الصحابة رضي الله عنهم. وعلى هذا لا تجوز قراءة القرآن للميت ولا يصل إليه ثواب هذه القراءة، بل ذلك بدعة. هذا طبعا رأي اللجنة، يعني مع القائلين بالمنع. أما أنواع القربات الأخرى فما دل دليل صحيح على وصول ثواب إلى الميت وجب قبوله، كالصدقة عنه والدعاء له والحج عنه، وما لم يثبت فيه دليل فهو غير مشروع حتى يقوم عليه الدليل. وعلى هذا لا تجوز قراءة القرآن للميت ولا يصل إليه ثواب هذه القراءة في أصح قولي العلماء، بل ذلك بدعة. فتاوى اللجنة. طبعا لأنك أنت الآن إذا قررت أنه يصل خلاص، حتى ممكن أن تقول أذكار الصباح والمساء ويهدي الثواب، والختمات يهدي الثواب، و يلا أهدي ثواب حضوري لحلقة العلم هذه لفلان، وأهدي ثواب قراءتي في كتب الفقه وتعلمي لفلان، وهكذا. وقد سبق أن قلنا إن هذا الإهداء يعني ممكن يدل على نوع من يعني الاستغناء، مع أنه أنت محتاج إلى كل حسنة، وما تستطيع تقول اصلا اللي راح يجيني من الاهداء اعظم من الثواب نفسي. من اين يعني؟ لو واحد قال لا اصلا انا لو اهديته الله راح يعطيني اكثر، من اين يعني؟ ما هو الدليل على ذلك؟ في اجر من يعني من اعطى من اهدى ثوابا. وشيخ الإسلام تيمية نفسه رحمه الله مع أنه هو يرى بوصول الأعمال بجواز إهداء الثواب، يقول الأمر الذي كان معروفا بين المسلمين في القرون الفاضلة أنهم كانوا قال يدعون للمؤمنين والمؤمنات كما أمر الله بذلك، يدعون لأحيائهم وأمواتهم في صلاتهم على الجنائز وعند زيارة قبورهم وغير ذلك من مواطن الإجابة، ولم يكن من عادات السلف إذا صلوا تطوعا أو صاموا تطوعا أو حجوا تطوعا أو قرأوا القرآن أن يهدوا ثواب ذلك إلى موتى المسلمين، بل ولا بخصوصهم، بل كان من عاداتهم كما تقدم، ادعوا للميت، ترحم عليه، استغفر له، تصدق عنه. قال فلا ينبغي للناس، هو شيخ الإسلام مع أنه يقول بالجواز، يقول فلا ينبغي للناس أن يعدلوا عن طريق السلف فإنه أفضل وأكمل، جامع المسائل. فإذا هو يقول بجواز الإهداء، ولكن يقول الأفضل والأكمل وعمل السلف إنك ما تهدي، ما كان من هدي السلف يقرأ ختمه ويهدي، ما كان، فالأفضل والأكمل عدمه. طيب نحن الآن يعني ونحن نختم كتاب الجنائز وفي نهايته اللي هو وصول الأعمال إلى الأموات، مسألة استئجار قارئ ليقرأ القرآن على روح الميت، وهذه تعمل الآن في العزاء، في السرادقات، في كثير من البلدان، يجيبوا قارئ يقرأ على روح الميت، وربما يقولون الفاتحة على روح فلان، مشهورة جدا. طبعا انت لما تراجع ما في دليل عليها ابدا، يعني هذه قضيه الفاتحه على روح فلان ما هي وارد، لكن ادخلت كذا ادخالا، يعني مثلا في الخطبه موافقين يا جماعه خلاص هذا الشاب هذا ولدنا هذا ابننا وهذه بنتكم، موافقين اكيد نقرا الفاتحه، يعني خلاص الفاتحه هذه. طب وين الدليل على انه خلاص يعني الفاتحه في الخطبه؟ يعني ما أدري، هو يمكن بعضهم يعتبر أن الفاتحة عقد، يعني يقول خلاص قرينا الفاتحة زوجته مع أنه النكاح إجابة قبول، يعني فيها زوجتك وقبلت. على أي حال، مسألة استئجار قارئ ليقرأ القرآن على روح الميت، قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: وأما استئجار قوم يقرؤون القرآن ويهدونه للميت فهذا لم يفعله أحد من السلف، ولا أمر به أحد من أئمة الدين، ولا رخص فيه. والاستئجار على نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف. يعني تعال أعطيك فلوس تقرأ، هذه أعطيك فلوس تقرأ، لا تجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن قوما سيأتون يتأكلون بالقرآن، وابن مسعود الصحابي بين التعامل معهم، قال: فلا تعطوهم. يعني لو واحد طالع كذا في المسجد، أنت طالع من المسجد وهو في الطريق، إن الذي ويقرأ ويجود ويمد يده، إيش الحل؟ إيش قال الصحابي؟ فلا تعطوهم. طيب، قال ابن أبي العز رحمه الله: والاستئجار على نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف، وإنما اختلفوا في جواز الاستئجار على التعليم ونحوه. استأجر معلم قرآن، استأجر مدرس تحفيظ. قال: مما فيه منفعة تصل إلى الغير، والثواب لا يصل إلى الميت إلا إذا كان العمل لله. وهذا يعني هذا المستأجر على القراءة في العزاء اللي جايبينه من نقابة المقرئين، فئة ألف وباء وجيم، هذا اللي جايبينه، هذا اللي مستأجرينه على قراءة القرآن في العزاء، قال: وهذا لم يعني يقم، هذا اللي أتى ما جاء بعبادة خالصة، هذا جاء يقرأ يأخذ فلوس، فأي أجر في قراءته حتى يصل للميت؟ فأي أجر في قراءته حتى يصل للميت؟ هو جالس يأخذ أجرة على هذا العمل، جايبينه مقرئ في العزاء يأخذ فلوس، ليش جايبينه؟ إذا على روح الميت وين الثواب تبعه أصلا؟ وين الأجر إذا كان يأخذ أجرة؟ وين الأجر إذا كان يأخذ أجرة؟ وين الأجر؟ هتبغى تهدي إيش يعني؟ قال: والثواب لا يصل إلى الميت إلا إذا كان العمل لله. وهذا يعني لم يقم بالعبادة خالصة، فلا يكون ثوابه ما يهدى، فلا يكون ثوابه ما يهدى إلى الموتى. ولهذا لم يقل أحد أنه يكتري من يصوم ويصلي ويهدي ثواب ذلك إلى الميت. فإذا تبغى تفهم واحد يجيب قارئ في العزاء على روح فلان ويعطيه فلوس، قل له: يجوز في الإسلام أني أستأجر واحد يصلي والأجر للميت، أستأجر واحد يصوم بفلوس والأجر للميت، يجوز؟ فكيف أنت الآن تستأجر هذا المقرئ القرآن تعطيه أجرة وتقول الأجر للميت؟ أي أجر؟ وين الأجر؟ وهو إنما قام بما قام به للمال. ولو ما عطيته راح يجي يقرأ لك في العزاء؟ قال: لكن إذا أعطى لمن يقرأ القرآن ويعلمه ويتعلمه معونة لأهل القرآن على ذلك، كان هذا من جنس الصدقة عنه فيجوز. شرح الطحاوية. وقال شيخ الإسلام: فإن الاستئجار على التلاوة لم يرخص فيه أحد من العلماء. الفتاوى. قال الشيخ ابن عثيمين في قضية استئجار مقرئ للميت، استئجار مقرئ يقرأ قرآن ليصل الثواب إلى الميت، قال الشيخ: هذا من البدع، وليس فيه أجر لا للقارئ ولا للميت. لا للقارئ، لأن الناس يأخذ فلوس، من وين الأجر والثواب راح يجيه ويأخذ آن مالا ولولا المال ما قرأ ولا جاء؟ والميت خلاص إذا ما في ثواب فيعني ماذا سيهدى؟ يعني صفر، عدم. وإذا كان هذا الذي جاء يأخذ يقرأ بفلوس، إذا كان عليه وزر لأنه يبتغي الدنيا بعمل الآخرة، فإيش راح يطلع للميت؟ وزر. فأين عقولكم يا من تستأجرون في العزاء؟ أين عقولكم؟ طبعا هي مسألة علم، ما في علم فيتفرع عن بدع وأفعال كثيرة على غير أساس ولا هدى. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذا من البدع، وليس فيه أجر لا للقارئ ولا للميت، ذلك لأن القارئ إنما قرأ للدنيا والمال فقط، إنما قرأ للدنيا والمال فقط، وكل عمل صالح يقصد به الدنيا فإنه لا يقرب إلى الله ولا يكون فيه ثواب عند الله. وعلى هذا فيكون هذا العمل، يعني استئجار شخص ليقرأ القرآن على روح الميت، يكون ضائعا ليس فيه سوى إتلاف المال على الورثة، فليحذر منه فإنه بدعة ومنكر. مجموع فتاوى الشيخ. طبعا فإذا ما هو فقط ضائع وفيه وزر لأنه بدعة وإفساد أيضا النوايا، أنت الآن خلاص تعينه على إفساد نيته أن يقرأ للمال لا للثواب. بخلاف ما يرتب من المال لمدرسي التحفيظ أو للطلبة للتفرغ للحفظ أو التعلم أو التعليم، فتفريغ طلاب العلم والعلماء والقضاة والمفتين وأهل الحسبة هذا ليس مقابل عملهم، لا، هذا تفريغا لهم ليعلموا، لأنه لو ما فرغوا سيكون القاضي مشغولا بالكسب والمفتي في السوق والمعلم معلم القرآن في البحر يصيد وخلاص كل واحد بيتكسب. فهذا تفريغا لهم لإعانتهم على العمل الصالح وهو التعليم والتحفيظ والتدريس. ففي فرق بين هذا وهذا. بهذا نكون قد أنهينا الكلام عن كتاب الجنائز أو على كتاب الجنائز، ويليه كتاب الزكاة إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.